بعدين كل حفظ الله يحب يقول عن ندوة الطلبة هي حد كان تعجب الأدوة كثيرين جدا جدا لأن أدت على الأقل أدبوا محتويات وأدتوا قيمة. ومن التعابير الجميلة الورد حقه كان يقبلوها طوالي تعبير ورد عن المرحلة الوسطى من تطورنا وصفها بأننا فيها أحياء أموات. هذا تعبيره كان جميل جدا وحسي ورد تعبير برضه يقرب الصورة دي. الأستاذ قال نحن لما نشتهي في الأول لما نصل حاجة بنشتهيها لا نجد لها لذة. فكمان الحياة أنك لما تشتهي لما تجد الشيء اللي تشتهي تجد له لذة. فدي برضه صورة للفترة اللي نحن فيها أحياء كأموات فعلا نشتهي أحياء لما ما نجد الشيء اللي نشتهيها نفقد لذتها نكون أموات. فالصورة الحقيقة يعني بتقرب المعنى ذلك كثير. بعيا عن نفس الطور الوسط ضمن الحياة بمعنى أننا أحياء أموات برضو ده المعنى اللي بنقوله الإنسان برزخ بين الملك والحيوان. وبعدين جه في نفس المحاضرة موضوع العقل جهاز تبريد. وبالمناسبة دي يعني بنقول صورة من رؤية حصلت قبل السحر في نفس يوم المحاضرة وإحنا في طريقنا إلى الندوة ذكرتها لك عبد اللطيف اللي هو أسمع صوت الأستاذ يقول العقل هو الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى بيقوم بتبريد الخواطر السائرة بالكلمات بالضبط لأن كرام الناس لا يثقلون على الناس. فإذا بينا نجي نسمع جزء من الكلام ده هناك برضو قام تساؤل في نفس الوقت أنه هل الكلمات اللي بيسمعها الإنسان هاتف في الليل دي تصبح زي النصوص يعني ترد لأصحابها ولا
ولا
الثاني عنده فيها نظيفة. برضو في برضو عايز الأخوان برضو يشاركونا في تفسير رؤية هي غريبة شوية برضو أنه رئيس الأستاذ يعينه قاضي شرعي في إدارة المحاكم وليه يوم من الأسبوع له يوم الاثنين يعين لنظر قضايا معينة قضاياه. فيجي في نفس يوم الاثنين والناس زحمة شديدة جدا ويقعد ما يقعد في كرسي يقعد في الترابيزة من فوق وبيمضي أحكام سريعة جدا جدا بين كل مختصمين. وأنا واقف بالشباك أرقب الحكاية دي بقول أستاذ تخرج مهندس يعني أنه قال كده كيف تجي الإجابة بأنه الشطر الأول من حياته قرب المحل العلمي ما أعرف.
نحن موضوع الحلمة راح نبعدها من مجال التفسير لأنها بتاعي أنا وأنا أدركت فيها الحكاية العايزة وهي ما بتكون في مجال التفسير لأن أنا ما قاعد أكلمكم عن نفسي كثير. يبقى الموضوع الثاني لطيف مؤكد لطيف خالص وهي دي هواتف هي الهواتف ما بتختلف. انت سؤالك عنها هل هي بتكون كالنصوص ترد لأصحابها؟ اولا الهواتف زي الحكاية اللي انت حصلت على دي معارف صرفة. بعدين في وحدات مشوشات زي اللي قالوا عنها أبغاث وأحلام يعني نور مخلل بظلام وظلام مخلل بنور زي مويت النية الأزرق والنية الأبيض لو شفتوين فاكر ليه أحيانا قطعة من النية الأزرق تدخل في النية الأبيض ويحبها النية الأبيض لغاية ما تتلاشى تتكيفوا في المقرن كثير تلاحظوا الحكاية دي فيها قيمة سلوكية كبيرة لآخر درجة الروح والنفس بيناتهم تداخل بالشكل ده. هنا في أبغاث أحيانا وأحيانا صافية. القيمة الكبيرة للهواتف اللي بتسمع هي أن تكون مصفية. الحكاية اللي انت سمعتها هي الحقيقة الصافية. العقل هو الرفيق الأعلى وده من أجمل ما يسمع الإنسان في الحلم لأنها واردات المعارف الصرفة. الحق العقل هو الرفيق الأعلى ولما النبي قال الرفيق الأعلى لما نخير ولما نحن نقول النبي التحق بالرفيق الأعلى ده هو الموضوع أن العقل المحدود اتصل بالعقل المطلق. فالعقل هو الرفيق الأعلى وفيه حتى موضعه هو الأعلى. وبعدين كل ما نلقاه من خير منه هو، هو الرفيق، هو القرين. نفسنا قرينة شنو غير عقولنا؟ هذه نفسنا السفلى، والرفيق الأعلى للنفس هو العقل. فده قمة المعرفة جاء في صورة من الأحلام الصافية جدا. بعدين هل ترد لأهلها في المستوى ده؟ هي هيلة، لأنه ده مستوى توحيد. إذا كان فيها أبغاث تبقى بتاعي أنا وإنت متفرج، إذا كانت صافية هي بتاعك وأنا فيك، ما شفت مو خارج عنك، فهي لك لا تنسب لغيرها. العبارة بتاعت أننا أموات وأحياء بالصورة دي، هي في الحقيقة يعني حسية فيه. حتى نحن لما القلب ينقبض في حالة توقف في الدم حتى حسيا في موت، بعدين لما يضرب يدفع الدم، الطرمبة دي تشتغل بالصورة دي، فنحن بنموت ونحيا. شفتوا اللمبات اللي تولع عن المطفن ديل بالصورة دي، لما الكهرباء اللي بيعملوها في الإعلان، هذه صورتنا نحن. بعدين بين الضربة والضربة في قاع، الصورة دي يمكن لإبراهيم ما تشوفها تماما، في قمتين هنا في قاع. القمتين ديل نحن عايزين نملى القاع البينات، ودي ذاتها في تذكروا في مسألة الرسل، نقول دي الفترة، ورسل عيسى ورسل محمد بيناتهم فترة تلقى. الفترة دي دائما فترة جهل، أنا وياك عندنا عيسانا يرسل وتجد جهل يرسل محمد، ثنائية طوالي. انت عايز الخط ده يكون مشدود بدل قاع كده لتحت، عايز يكون مشدود. دي نفس العبارة القبيلة قلناها بأدى الميزان، عايز يكون تملى انت بين القمتين لتكون على قمة دائما، والحقيقة ده صراطك. فهنا نحن بنموت ونحيا، ونحن عايزين الحياة تمام، والحياة تمام بالحضور مع الله. أصل الموت الغفل عنه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من كان ميتا كان كافر، كان غافل عن الله. الموت عند الله مش هو الموت الحسي، الموت عند الله قد يكون قرب. الموت الحسي ان احنا بنخاف منه، ده مش الموت. الموت اللي احنا ما خايفين منه هسه اللي هو الغفلة. يعني احنا بين الضربتين ده في عندنا غفلة، بنموت ونحيا بالصورة دي. وحاجة عايز اقول لكم حاجة، يعني كل ما عرفناه من كمالات الرسل مع قمم الإنسان ما جاء في الخلط بين الحيوان والملك، ومحل الإنسان اللي هي البرزح لسه قاع، في ناس يشدوا شوية لكن القاع فيه. بعدين انت عايزه يصل الحكاية دي، مش يصل بس يكون الخط كده، يصل كمان يكون كده سهم، جناحيه نور وراسه خلاصة النور لينطلق إلى الله في غيره أمام النور الخاطئ. فالإنسان ما جاء. إذا كان بقى الصور دي أدتكم الكمالات المرتقبة الإنسان، أنا أفتكر تكون حاجة غريبة جدا. قمم البشرية ما حققت الإنسان، في خلط بين في المزاج بين الحيوان والملك. ونحن كلامنا عن الإنسان والإنسانية اللي كنا قدمنا بها محاضرتنا هي الاتجاه إلى أن يجوا الناس الزيدين. فهنا العبارة بتاعت اللذة، اللذة حكم في الموضوع ده، الحاجة نشتهيها ونتمناها، ولما نجدها نجد أنه ما عندنا لذة لها. مثلا التالي في تمام الصحة والعافية ما بلقى يفطر إلا برغيفة بقرش، يجوز ما يلقى لي أملاح لأنه عايز يوفر الحكاية الباقية لأولاده، لكن الرغيفة دي يقربها بشهية عجيبة جدا، يشاهد الإنسان الغني اللي يمكن يأكل أرفع أنواع الأكل. اشتهي لو وجد اللذة اللي بيلقاها الرجل ده في الرغيفة. وهو بدورك لما كان في مستواه ما كان راضي بالرغيفة يتمنى أن يكون غني، ربنا استجاب له للغنى لكن سلبه دي. والعتاري ده ما راضي بيدي، عايز الجولة اللي جاءت هناك وعنده سكري لكنه غني. دي الصورة. هنا احنا اهم حاجة واكبر من دي هي ان نحن في وقت الشباب ما عندنا حكمة، لما نفقد الشباب تجينا الحكمة لكن الشباب راح. دي اهم من اللذة. ولذلك المتنبي قال ليت الليالي باعتني الذي اخذت مني بعقلي الذي اعطت وتجريدي. ليت الليالي باعتني الذي اخذت مني، اللي هو الشباب والطيش داك ذاته عايزه، وعقله الذي اعطته الايام والتجريد ده كله ما عنده له قيمه، لانه عقله كبير وجسده عاجز، وقبل جسده قادر وعقله عاجز. نحن في الحقيقه عايزين ان نجمع بين الاثنين دول، ده كمال البشر. والعباد اللي بيدخلوا العباده بيدعود لهم حاله زي دي، والحقيقه انه في ناس راح يجوا في المستقبل يعيدوا شبابهم. لكن الشاعر شم الريحه دي قال يعني الطيبين الزينين كم طيبوا طابوا وكم شايبا قلبوا لشبابه. فنحن سعينا هسه الى ان نجي نجمع حكمه الشيوخ وفتوه الشباب، ان يلتقي القاضي القديم والحادث، ان يلتقي القديم والحادث، الحادث الشباب والقديم العقل. نحن عايزين اللقاء ده. الانسان اللي بيتقن في عبادته لما هو الحادث يلاقي الله القديم يحصل في دنيا شيء من النوع ده. وقيمة العبادة طبعا ما لا الله ليلة نحن، لا إله إلا الله ما لا الله ليلة نحن. فإذا استطعت أن تلاقي القديم وإنت الحادث يحصل في 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 بنيتك قوة من الشباب وقوة من العقل وتمشي المدى ده، ما جزول ده لسه عبره غير اللي بيقدر أن يلتقي فيه القديم والحادث تمام ما جاء. ده المعنى اللي بيقول الإنسان ما جاء جاي.
زمان كان عندي مثلا في تجربة حياتي كان قلبي بارد، يعني ما بتأثر إذا كان أعمل أي عمل بطلب كويس ما كان في تأثير على نفسي، لكن أحس في الأيام دي عندي تأثير قريب جدا، يعني في كل كبير وصغير أنا في حساب شديد وفي حق. فبغارب بين الحياة زمان وحتى والحق ده، الواحد يشعر انه عاوز يرجع للايام القديمه دي اللي ما عنده فيها حق، يعني مرتاح. ما حتى جاته مشاكل داخليه بقت طوال، يعني عباره عن شاكوش شغلت نفس الانسان. عايزين نرجع خاص كيف غير الاستاذ.
دي صوره صادقه جدا. هي مساله الراحه القديمة طبعا مساله غفله، ومسألة التعب الهسع مسألة تيقظ وتفتح في النفس. عبد الرحمن عنده تعبير عنه جميل، أنه بيكون عنده حق في داخله. قبيلك ما في ميزان يوزن به وتصرفاته، يفعل زي ما شاء وبدون ما يكون في حساب. هسع الضمير استيقظ وبيقى بحاسي. الإنسان مؤكد مش عايز يرجع من دي. عبد الرحمن ذاته في عبارته دي أنه عايز يرجع، هو ما عايز يرجع، لكن من المؤكد أنه من خواطر النفس أنها ترجع للراحة دي. ولذلك هم قالوا العارفين قالوا الحجاب رحمة، الحجاب رحمة. يقصد بها مثلا زي دي أنه الإنسان قد يصل نوع من الحركة الداخلية يخاف منها. على أي حال ابن عربي قال أنا طلبت العبودية، واجهت العبودية طلب الحجاب، لأن العبودية صعبة جدا. بعدين الصعب فيها شنو؟ أنه طلب وطلب العبودية ما بتطلب. مجرد من تطلب العبودية في شهوة نفسانية يلاقيك ما يصهرك. موسى لما انطلب قال ربي أرني أنظر إليك. طيب هو أول ما قال ربي كأنما سأل العبودية، ربي كأنه اعتبر العبودية قائمة. أرني أنظر إليك، قال لن تراني لأنك أنت ما عبد، وما بيرى الرب إلا العبد، ولو كنت عبد ما سألته. فلن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما ترب جل ربه للجبل جعله دكة، وهناك موسى، وخر موسى صعد. ما تجلوا عليه هو، بس العدوى من نظر الجبل دكته هو. هنا الصراع الداخلي ده عنيف جدا. الإنسان في مرحلة فيه بيقعد الصبر عليها واللجوء إلى الله، وهي مرحلة خير مؤكدة، مرحلة المحاسبة الشديدة. قال الصوفية الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في عذاب. نحن أسعى مش بالعكس، الناس مننا في عذاب وأنفسهم مننا في راحة. الصوفية قالوا أنفسهم منهم في عذاب والناس منهم في راحة، لأنه كل حاجة يعملها يرجع على نفسه باللائمة. أنا قلت لفلان كده ليه، قلت ليه كده، عملت كده ليه، عملت كده. دائما يريح الناس من نفسه، لكن نفسه في عذاب منه لغاية ما تنضج. لما تنضج بالمعرفة، في مرحلة دون المعرفة هي مرحلة النفس المطمئنة، بتسكن بعد التعب ده كله اللي بيخاف منه الواحد فعلا، ويتمنى لو أنه رجع للغفلة تنزل عليه الحجاب، ما بيسجل عليه مهما عمل. لما نيجي في المرحلة دي الله تايق له وبيزعجه لغاية ما يجيبه للواحة، يشعر بالطمأنينة. بعدين ربنا عايزه يبقى كبير ويزعجه من الواحة، يجي تاني يمشي في الصحراء، لكن زي الصحراء دي. يعني الصحراء دي مرتبة النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس الملهمة، بعدين تجي للواحة النفس المطمئنة، بعدين ينزعج تاني يجي للنفس الراضية، ويجي للنفس المرضية، ويجي للنفس الكاملة. زي الحكاية كأنها سيبة ذا الصورة دي، صعد بالوجه ده ومعراجه في الحقيقة، صعد بالوجه ده جل النفس المطمئنة فوق، نزل بالوجه ده لأن الجهات هناك ما في، ما يسمو نزول، هنا في صعود. لكن لما نيجي في المطمئنة، لما نمشي للراضي والمرضية السير في غير جهة، كأنه مشى لي الله بالجهات كلها. كان هنا الطمأنينة الحقيقية والراحة الحقيقية بتحصل إن شاء الله عن قريب.
في فترة من الفترات، فترة في السنة الفاتت، كان يكاد من ناحية سلوكية بشوف رؤى باستمرار، يعني ما يمر يوم واحد إلا أشوف رؤية طيبة بالليل وتكون كلها مع الجمهوريين، واحد يحس بها معارف كويسة. لكن من السنة دي الحكاية دي وضحت بصورة شديدة جدا. هل معنى كده إنه زرت فترة بتاعت انخفاض؟ هل الرؤى ممكن تكون مقياس لمدى سلوك الزول وكده؟
يبقى في سؤال تجاوب عليه قبل الدوام، اللي هو هل في تغيير في عملك، في فتور في حالتك، ولا عبادتك وسلوكك في المستوى القديم ثم تخلفت الأحلام؟
ما متأكد من مسألة الصورة واضحة.
شوف بقى كده زي سؤال معمم بقى. سؤال عبد الرحيم أنه كان زي السنة الفاتت عنده أحلام كثيرة ورؤى كثيرة وكلها مفرحة مع الجمهوريين، لكن بدليه أنه في السنة الجديدة زي قلت الأحلام. فهو سأله هل في حاجة يعني بتزعج في المثلة دي ولا حاجة طبيعية؟ هنا أنا كنت سألته هل هو بيشعر حاجة محسوسة، يعني أنه عبادته الحسية يعني وسلوكه فيه ارتخى شوية، ولا هو شاد زي ما كان في المستوى الماضي؟ هو ما عنده تمييز للمسألة دي بالضبط، ما متأكد منها. بيبقى هنا السؤال كأنه عمومي. على العموم الإنسان لما يكون بجاهد في مرحلة النفس اللوامة، المجاهدة دي بتحدث احتكاك أصل الدوامة، لأنه كل ما النفس عملت حاجة العقل لومه. دي الحكاية اللي قبلك كان فيها. فهنا في احتكاك داخلي، الاحتكاك ده بيعمل حرارة، بيعمل نار، بيعمل نور. الدرجات دي علامي استمر طبعا في زيادته. الاحتكاك لما يبتدي بيعمل الحرارة، الدفء في الأول، الحرارة، النار، النور. هذه الدرجات اللي هي الثلاثة من النفس اللوامة، النفس الأمارة، والنفس اللوامة، النفس الملهمة. لما تجي الملهمة تجي المعارف والأحلام، على أن الأحلام موجودة، مجرد النفس ما انقسمت في مسألة اللوامة الأحلام فيه بتبدأ. لكن في الملهمة الأحلام كثيرة جدا، والمعارف والواردات كثيرة جدا، ودي نتيجة الاحتكاك الوصل إلى درجة النور. الأحلام كله سالك حسب درجته، لكن بعضهم لو أخذته سنة كده غمض هو يعني بنود ليرى. بعضهم إذا غمض عينه قبل ما ينود بين اليقظة والمنام يرى. ففيها كثير خالص خالص من الصور. بعدين الأحلام كأنما هي في الحقيقة حجاب بديل عن المعرفة. انت ساير للمعرفة، انت عايز المعرفة. السلوك ده الغرض منه في السلوك الطبيعي ان تكون معارفك في اليقظة. الأحلام بديل وبشارة، بشارة بأنه ما تراه في أحلامك تراه في يقظتك إذا كان ربنا كتب لك التوفيق ده في الحياة دي أو في الحياة المقبلة حسب التوفيق ما يكون من الإدراك. لكن ما تراه في النوم تراه في اليقظة. إذا كان السالك مجود ما يراه في النوم حتى يراه في اليقظة طوالي. ودي طبعا الحكاية العبارة اللي قالت عنها عائشة عن النبي أنه أول الوحي كان هنا. بعض السالكين بس لما تكثر الأحلام ما بديكوا معها، عندهم أنها بشارة، والبشارة بتقول لك مطلوبك أمامك ما بديك معنا، إنما نحن فتنة. تكر وين بس نحن عند الأسئلة، إنما نحن فتنة مطلوبك أمامك أنظر مثل أكوان المكون. هنا دين ما بديكوا معها لما يريدين الاستفاد ده ما بديكوا معها، بمعنى أنه ما بديك يفسرها ويحكيها ويقلبها في دين الإجماعه يسيبه كأنه ما مهتم لها. تبتدي تقل، لكن قلتها انتقال من النوم لليقظة. قلت صاحب معارف كبيرة خلص من حجابة يبقى بصير ده هو ساير في سلوكه. لما نبقى صاحب معارف كبيرة السلوك اللي نرتخى ما مهم، لأنه أصله التشمر لقطع العقبة دي. أول ما تجي النتائج المعارف تبقى أصل التعب الجسماني الجلد في طبيعة السلوك. لذلك لما قال له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني القرآن جاء بديل عن التعب الجسدي لأنه معرفة. بعدين الشقاوة تكون إلا تذكرة لمن يخشى، يعني الشقاوة تكون في المرحلة إذا خشيت أنك تهدف. ده قبل الاستواء مرحلة انتقال. هنا إذن مسألة الأحلام إذا كان الإنسان في شدة مجاهدته ارتخت لازم يفتش. دي الحكاية اللي أنا سألت منها عبد الرحيم عشان نشوف الموضوع بتاعه حتى هو يقدر يستفيد الموضوع ده. إذا ارتخت الأحلام وإنت في عز سيرك وما تحولت لمعارف في اليقظة، في حاجة غلط في السلوك، فتش. وقد يكون السلوك جسديا في المستوى الأولاني لكن النية دخلها في الثالث، لازم تفتش. فإذا كان انت هسه في مرحلة سلوكك رأيت أن الأحلام قلت فتش. إذا كان السلوك قل شده زي ما كان. إذا كان السلوك في مستوى والأحلام قلت فتش فات السلوك. بعدين انت أشغل نفسك بالتفتيش ده، إذا اهتديت لنقطة بتكون كويسة. إذا عادت المسألة لما انت ترجع من البتاع من الإجازة كويس. إذا كان في أي حاجة ثانية نقدر ننظرها فيما بعد، لكن طوال فتش. وهي الحقيقة التفتيش ما حاجة سهلة، تفتيش دقيق وبنيت آخر درجة. لكن اللطف الإلهي واسع بصورة، يعني طبعا الإنسان ما يستطيع أن يتصورها. مجرد انزعاجك ده هسع السؤال ده انبنى على انزعاج، ده تفتيش واجتهاد يتم. والله الباقي طواله ما هو ما تلقوا لنا نحن فيه، بس حركة الخاطر البسيطة في أن فيش حاجة ناقصة، ده سؤال بلسان الحال. والسؤال بلسان الحال ربنا يستجيب له حتى لو سألوا الكافر، لأنه لما تسأل بلسان الحال انقطع عنك أي شرك. الشرك أصل في السؤال بلسان المقال، لكن لما تسأل بلسان الحال، يعني بلسان الحال معناه شنو؟ أنا لما تكون جاي أشرفت على الهلاك، ما عندك غير الله، انقطعت خيالك كلها. الكافر ربنا يطعن في الحالة دي، حالة الكافر ربنا يستجيب له. في المرحلة دي ما في كافر في الحقيقة. السؤال بلسان الحال ما فيه كافر، لأنه المحتاج عرف ربه والطغيان المستغني. كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، دي العلة الأساسية في الطغيان. إما مستغني ما في كافر، ما في ملحد، ما نشوف الكلام الفارغ اللي بيقولوه الملاحدة. يوم يحتاج يعرف أن الله فيه. لكن زي ما قلنا واحد يعرف بعد فوات الأوان. فأنا كنت مستمتع جدا بمطالعة مذكرات بنت ستالين، لأنه في وصفها الواحد يدل على أن ستالين في الآخر شاف أن الله فيه، بعض عباراته في وصفها له في الموت. فإذا الرحمة واسعة بالصورة، أن الإنسان مجرد من يتحرك خاطره بأنه في شيء ناقص دخل في صلب المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوفوا الساعة دي كيف ما يخرج من المثل دي الإنسان، يعني همة الغباوة. يمكن زي ما قال لما النبي قال اتخذ النار ولو بشق تمرة، واحد قال يعني ما يدخل النار إلا غبي. إذا كان النار بتقينا منها شق تمرة يبقى ندخل فيه. وقال واحد جالي عايش سائل وجدت تأكل في عنب، وقف في خشم الباب أدته عنبة، وطبيعة الحال يعني زي ما راضي، قالت له كأنك استقللتها. كم في هذه من مثاقيل الذر؟ إذا كان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. العنبة فيها كم من مثاقيل الذر؟ الرحمة واسعة بالمرة، واسعة ساعة أصله يعني الكلام عنها ما هو.
هذه حالة عندي رؤية وخايف منها، وكنت فكرت أمشي الأستاذ وقل له والله يا أستاذ يعني أحسن تدين فاتحة ونحول علي حجة. أنا كنت الساعة 12 نايم في المكتب هنا، وبعدين رأيت أنه ميدان كبير خالص في عبارة عن مظلة الجمهورين قاعدين تحتها، وعرفت من وجوههم بعض وما عرفت التانيين. بعدين أرى الأستاذ واقف بعيد خالص من الميدان دي، بعدين الميدان تحول طوال، يبقى سفينة كبيرة جدا، والأستاذ يكون بالشاطئ الثاني اللي هناك وينادي شيء مركب مقبل بتاع صوت وينادي بالشاطئ اللي هناك. وأنا كنت في مجمع ده في قمة سيارات السفينة، وهو ينادي بهناك بمقرب مقبل صوت كبير. بعدين جاء واحد عايم هو أدرب، بعدين أنا طفحت سألت الجمعة قلت له ايه الفلايق دي؟ قال دي بتاعتنا احنا، صغار صغيرة كده موجودة كانت في الشاطئ الثاني. بعدين التفت لقيت جنبي عبد المطلب زهران، سألته قال ايه السفينة دي ما بركب فيها اي زول بيقرا للدنيا او يستغل للدنيا؟
البشرى بها واضحة طبعا وكبيرة جدا للجمهوريين، والسفينة طبعا لا إله إلا الله. السبب في أن السفينة بتفسر بلا إله إلا الله أنه سفينة نوح لقى فيها منه، قال له أحمد فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن، وأهله الآمن معاه، لأنه حتى ولده لما ما آمن قال له إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح. فأهله إذن المؤمنين في الحقيقة. فهنا أطلع السفينة حيث شفتها هي لا إله إلا الله، لأن بها النجاة. والسعة اللي شاف فيها عبد الرحمن الجمهوريين في السفينة سعة كبيرة. بعدين إشارة عبد المطلب ما حد ينزعج ليها الإنسان. هو الإنسان اللي بيعمل للدنيا، الإنسان اللي عنده الدنيا أكبر من الآخرة. يعني مش أصلا إحنا الحقيقة في التوحيد الدنيا والآخرة طرفين. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نفسر إنها الجماعة بيفسروا أنه في الدنيا وخذ نصيبك، لكن نصيبك من الدنيا هو ما وصلك للآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا لأنه ما عندك آخرة إلا إذا زرعت لها هنا. آخرة دار حصاد والدنيا دار زراعة، هي واحدة. البلاد اللي بتزرعها هي البلاد اللي بتحصدها. يدا لم تزرع بلادي، السعد قال تنال من وين الحصاد؟ فلا تنسى نصيبك من الدنيا معناها أن الآخرة هي نصيبك اللي تعمل في الدنيا. إذا كان أنت في الدنيا متجه للآخرة ده نصيبك من الدنيا، وإذا كان في الدنيا منقطع عن الآخرة ده مو نصيبك، لأنه أكلت وأفنيت وما موصلك لحاجة، وإذا بأخرى بجراب مشكلتك بدون تقديم لها. فإذا اللي بيعمل للدنيا هو الإنسان اللي يبخل بقيمة الدنيا على أن تكون ثمن للآخرة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن كان انطوى على عدم الإنفاق شح وحرص وبخل بالدنيا انقطع بها عن الآخرة وما بنال البر اللي هو الله لأنه ما أنفق، فيبقى دي ما تزعج الإنسان. أعمل للدنيا بكل سعة، لكن كل دنياك اجعلها مجاز يا أخي، دي ما تبقى دنيا اللي بتطوي في عبدالله. بعدين المراكب الصغيرة دي مراتبكم في المقامات الفردية اللي انتم منتظرينها وماشيين بالشريعة الجماعية للشاطئ الثاني بالغنم إن شاء الله.
الحقيقة الحكاية بسيطة، هي تجربة انه حصل كثير انه مسائل تتكرر بنفس الشيء. كنا انا وجماعة الكارول ماشيين على الثورة في الباص، بعدين نفس الكلمات نفس المنظر كل شيء يتكرر لحد ما الواحد ينزعج ليه الصورة دي تكرر بالصورة دي، فالواحد يحاول يصرف التفكير عنها بسرعة. فهل في الصالح ان يصرف ولا يفكر التفكير الصحيح انها تكرر دي؟
بعدي هو وين اللفة بتاعت البص في محل وين اللي بتذكر وين؟
هاي البص بتاع الكرعة الصالح اللي بتاع الزارع البيت الزارع البيت
هاي المحطة مكتب ولا انت جاي من ال
لا ما سأل محد المعلمين لكن بعدين
هاي بيقوم من المحطة الوسطى بيمشي بشارع عبرو بعدين بلف ان محطة مكي يمشي في الشارع ويمشي على البتاع دي. دايما حصلت الدكتورة دي والله ما اعرف، لكن مؤكد في علاقة بين الحادث والمكان، دي مطابقة للزمان والمكان. لا احد يحب ان ما تنزعج، دي حتى فيها جديدة فكرة. وعلى اي حال ما القصة ما في، لكن إذا كانت في حالة عرفانية في الكلام في بركة في النقطة الأرضية دي. إذا في حالة عرفانية ما هو الأرض برضو قطع متجاورات، يعني نحن مدرمان عندنا مش زي مكة، مكة أنوارة أكثر، فما يحدث هناك في الأفكار يحدث في بقعة طابقة مع الحالة العرفانية طابقة المكان الأرضي. إذا كان الحالة دي حصلت مرتين في درجة من المعرفة الكلام اللي بيقال وتفتح في النفس، المحل المحطة دي فيها خير في بضاعتها نفسها. إذا عايز تمارسها ولا تمشي تقعد فيها زمن شوية تجربة، يكون عندك تجاوب واردات في تجاوب من البقعة، كيف النقطة دي؟ ونحن بطبيعة الحال طينتنا مخموشة، فيمكن طينتك مخموشة من محطة مكي، أنا مش هناك أجيب بعدين في كلمني بالتجربة بتاعه. حدث يا مجد
يعني سؤالي، لأننا عرفنا الإسلام ما يمنع مثلا المرأة تتكلم في أكبر مجتمعات، بعدين الدليل على ذلك السيدة عائشة فكان بتاع النساء زي موردين وبعدين من الرجال برضو، فإذا دعوا عن أعمال دنيا. بعدين سمعت في عالم من العلماء قال في حديث النبوي يقول لعن الله امرأة ترفع صوتها ولو كان بذكر الله.
أيوة.
فكيف نقدر نوفق من ذلك؟
أيوة.
بين الحديث والأضراط من الدنيا
راح تجاي واجمع
الصوء الإسلام جاي معي مستوى يعني الدين الشريعة جزء من الدين ما كل الدين، بعينك الحديث ده في مستوى الشريعة ما في مستوى الإسلام، يعني الدين كله. بعدين الشريعة أصلا نزلت لمستوى يعني أن كان فيه الناس يعني في كان في ناس مثلا في القرن الثالث والسابع، لأن كانت المرأة أصلا مضطهدة قبل الإسلام جدا، وكان يعني وضعها سيء جدا. بعدين الإسلام بدأ في التدرج بها، فكان من الحكمة إنه يدرج في رفع مستواها، وما يكون ما يقول سكن فيها عالي جدا. عشان كده في مستوى الشريعة بالنسبة لها ما يكون رفع صوته وكده، لكن أصله يعني الإسلام ما عايز دم على الإسلام الأخير في المرأة.
افتكر واضح ذا. لا، الحديث مرحلي بالضبط زي ما قالت اسمه. في مستوى الشريعة الحكم نزل لمماشاة الواقع، ما عايز يقفز بالمرأة من ماضيها السيء لقمة. الحق اللي هي مدخر في قيمة الإنسانية الفردية مدخر في الإسلام. الشريعة رزلت لأرض الناس لتطور على مكس ولبس، وبالتي هي أحسن، بالتي هي مدروكة لهم ومفهومة في معاشهم وممكن أن تتطبق. فالشريعة تجي في طاقة الحياة وفيها لسان شوية قدام الحياة لتسوق الحياة لقدام. بعدين كل القيمة المدخرة للمرأة مدخرة في الإسلام، والشريعة بداية المرحلة لها. فالمرأة لما كان مثلا الإسلام لما جاء لقى الرجال بيتزوجوا 10 و20 امرأة، ما قال اتزوجوا واحدة، وما قال يخلوهم على 10، قال 4 ده مش كلمة الأخيرة العايزة. لكن في المرحلة ديك ما ممكن يقول الواحدة. فجاءت الشريعة في مستوى 4، في مستوى أن الرجال قوامون على النساء، في مستوى أن المرأة نصف الرجل، لكن دي ما الكلمة الأخيرة. فالناس اللي بيتكلموا عن الموضوع ده ويطلقوه طوالي، ناس ما أدركوا حقيقة الدين من حقيقة الشريعة هي شنو. ونحن أصع جمهوريين بنجد صعوبة شديدة جدا في أن نركز في أذهان الناس أن الشريعة مدخل على الدين، نزلت لأرض الناس في القرن السابع وواكبت المجتمع حسب مفاهيمه وإدراكاته وحاجته. بعدين لما نيجي المستوى الجيد للبشرية بتجد حاجته في الإسلام لتبع التشريعة في مستوى جديد. في الإسلام، الإسلام عايز الشريعة والحقيقة يكونوا وجهين قريبات لبعض. الشريعة مرحلة قريبة جدا تعدل الفردية، وده الكلام اللي احنا بنقول فيه، لأن شريعتنا تشريعنا بيكون دستوري لما نكون عنده المقدرة على التوفيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة. كأن الجماعة والفرد وجهين لعملة واحدة. هنا بتبتدي انت بوجه، الوجه الذي يلي الجماعة لتصير الوجه الذي يلي الله. في الوجه الذي يلي الله المرأة ما أقل من الرجل، لأن هناك مقامات الفردية، كل نفس بما كسبت رهينة. المرأة والرجل على الصورة دي، والمرأة مسؤولة أمام الله زي ما مسؤول الرجل، ما بيسأل عنها زوجها ولا أبوها ولا أخوها، المسؤولية فردية. تجي الوجه الثاني اللي بيلي الجماعة يكون فيه اعتبار. هذا الاعتبار ده عايز تطور انت تشريعك الأولاني. لو استطعت أن تتصور أنه الوجهين للعملة الواحدة، العملة كانت تخينة جدا ممكن تقول في الوقت الماضي، يعني من الوجه البيالي الله للوجه البيالي الناس في نزول كبير في القرن السابع. انت عايز تقلل النزول ده، لأن البشرية ارتفعت في 14 قرن لتكون عملة رهيفة كده. هذا المدى اللي تقطعه انت في ترهيف العملة ده بيكون تطوير التشريع. في المرحلة الجديدة انت راح تقول أن المرأة تدرج وتتعلم ومن حقها أن تسفر وتلاقي الاجتماع المجتمعات، والتركيز الحقيقي على أن تكون هي مسؤولة عن عفتها، مش مسؤولة أنا وإنت من زوجها وأبوها، ده نطبولة في البيت. زمان كنا مسؤولين نحن، الرجال قوامون على النساء، لكن قال بما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بعدين تلقى التفضيل، كلما المرأة تعلمت التفضيل بقل، وكلما دخلنا في الاشتراكية انفاقك على المرأة بقل، هي مراحل. فالحديث اللي انت قلته حديث مرحلي، والخطأ عند الفقهاء يطلاق الأحاديث ويطلاق الآيات، مع إنها الآيات والأحاديث مقيدة بحكم الوقت. تذكر في معهد المعلمين مش واحد قال أنه الله قادر أن يكلمنا باللغة نفهم من الأول، فات عليه أن يقيدنا نحن بالعجل، مش اللي يقول أنه الله قادر. نعم الله قادر، لكن نحن العاجزين، هو بتنزل ليفهمنا. فهذا اللي وهمه جاي من هنا، انه ما دام الكلام ده قاله الله، ليه ما يقوله في مستوى واحد من الاول وهو قادر ان يقوله؟
نعم الله قادر أن يقوله، لكن هل نحن قادرين أن نفهم؟ الموضوع هنا.